عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته فطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى، وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك يا رسول الله؟ فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري، ولمسلم نحوه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث اشتمل على آخر لحظات النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا، حيث إنه عليه الصلاة والسلام كان آخر العهد منه بهذه السنة، وهي سنة السواك. وهذا يدل على فضل السواك، ولذلك اعتنى الأئمة رحمهم الله بذكر هذا الحديث في باب السواك للتنبيه على فضله، وعلى أنه ينبغي للمسلم أن يكون حريصا عليه. وكيف لا يحرص على السواك وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أكثرت عليكم في السواك. وهذا يدل على أنه كان يكثر أمر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ودلالته لهم على السواك لما فيه من الخير لهم، حيث لا يأمر عليه الصلاة والسلام إلا بما فيه خير. وهذه القصة وقعت في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. دخل عبد الرحمن بن أبي بكر، وهو أخوها بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أمه وأبيه وجده وجدته. فهذا البيت بيت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم، وأخرس من آذاهم وانتقصهم، وجعل البلاء في الدنيا والآخرة عليهم. هذا البيت الطيب الطاهر، بيت الصديق الذي آمن وصدق من الأم والأب والابن والبنت. فهؤلاء الصحابة البررة الخيار الذين اصطفاهم الله واجتباهم لنبيه عليه الصلاة والسلام. تقول رضي الله عنها: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر، نعم،
على النبي صلى الله عليه وسلم،
على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على عيادة المريض وزيارته، لأنه دخل متفقدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ففاز بهذا الموقف الكريم منه رضي الله عنه وأرضاه. وعيادة المريض مجمع على سنيتها واستحبابها، ويتأكد استحبابها إذا كانت لذي الحق كالوالدين والقرابة ممن له حق، وهكذا إذا كان له حق في الإسلام كالعالم وحافظ القرآن وإمام المسجد ونحو ذلك، فتكون الزيارة في حقه آكد. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الدخول كان في مرض الوفاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرض، وابتدأ مرضه يوم الخميس صلوات الله وسلامه عليه، واشتد عليه. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا ذكر يوم الخميس يقول: يوم الخميس، ما يوم الخميس؟ ثم يبكي ويقول: اشتد وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخميس، اشتد وجعه. فيذكر تلك الساعات التي أوذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل من الدنيا. فكان إذا ذكر بداية المرض كانت أياما عصيبة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث فقدوا رسول الأمة الذي كان يصلي بهم ويأمرهم وينهاهم، فقدوه في محرابه وفقدوه على منبره هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، حتى إنه لما كشف الستر وهم في الصلاة كادوا أن يذهلوا عن الصلاة. والحبيب إذا أحب حبيبه فإنه متيم به، فكيف إذا كان الحب لوجه الله خالصا، وكيف إذا كان الحب لأصدق من يحب بعد الله عز وجل وهم أنبياء الله ورسله. فكانت هذه مرض النبي صلى الله عليه وسلم أياما، حتى قضى ولحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. فدخل عليه في مرض الوفاة، ودخل عليه في آخر أيامه وآخر لحظاته، فحصل في دخوله هذا الموقف. تقول رضي الله عنها وأرضاها:
وأنا مسندته إلى صدري.
وأنا مسندته، أي مسندة للنبي صلى الله عليه وسلم، إلى صدري. أنا شاهدت وجوه الظالمين، كيف يذم هذا الحبيب الكريم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، واختاره الله عز وجل لنبي حتى في آخر لحظات هذه الدنيا. كيف تذم أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، والله اختار لها هذه المكرمات وهذه المواقف الطيبة الكريمة التي ما لحقها فيها غيرها. كان صلى الله عليه وسلم يقول: أين أنا أين أنا، حتى استأذن أزواجه أن يمرض في بيتها رضي الله عنها وأرضاها، يمرض في بيتها ويدفن في حجرتها رضي الله عنها وأرضاها، وهي التي برت وتبعلت وقامت بالحق فوفت وأكرمت، وهي التي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم على جسدها ودفن في حجرتها، فلا إله إلا الله. كيف مرت عليها الأيام بعد موته وقبره أمامها في حجرتها وفي بيتها؟ أمثلها يذم؟ شاهت وجوه الظالمين. فاللهم نسألك بعزتك وجلالك أن تخرس لسانا مس عرضها، اللهم أخرس واجعله عبرة لخلقك، هذه المطهرة المبرأة. فانظر إلى اختيار الله للمكارم ولأهل المكارم، كيف تفضل الله عليها وعاشت هذه الساعات واللحظات الطيبات المباركات التي بها ترفع ولا توضع، وتكرم ولا تهان، وتعز ولا تذل، وتحترق قلوب المؤمنين والبررة الصادقين على أم المؤمنين إذا مس عرضها أو مست كرامتها رضي الله عنها وأرضاها. فكل عاقل يدرك أن هذه المواقف الكريمة يختار الله لها الكرام، وكل مؤمن بر زكي نقي تقي سوي رضي يعلم أنه لا يختار مثل هذه المنازل ومثل هذه المواقف الكريمة إلا من أحبه الله. فمن انطمست بصيرته، نسأل الله السلامة والعافية، وظل سبيله وفارق سبيل المؤمنين، فلا على مثله يشتكى ولا على مثله يعول. فهذه هي المكارم وهذه هي المآثر التي حازها صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه، حازها أبا وحازها والدا وحازها رضي الله عنه وأرضاه صاحبا ومرافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول رضي الله عنها وأرضاها:
وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب.
وأنا مسندته إلى صدري، أي مسندة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره، وكان يحبها عليه الصلاة والسلام. ولما سأله عمرو بن العاص عن أحب نسائه إليه قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. فحاز الصديق رضي الله عنه وأرضاه والصديقة هذا الفضل العظيم، فأسندت وأنا مسندته، فيه دليل على أنه ينبغي للمرأة أن تحسن التبعل لزوجها فتكرمه وتقوم على شأنه وترعاه، فإذا مرض قامت على شأنه بالمعروف، وهكذا إذا احتاج إلى رعاية. ففي الصحيح عن النبي عنها رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل يبعث، كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله من الليل ما شاء، فدل على خدمة المرأة لزوجها بالمعروف. وهكذا فعلت أمهات المؤمنين مع الرسول عليه الصلاة والسلام.
ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به،
ومع عبد الرحمن سواك رطب، السواك يكون رطبا ويكون يابسا، فبينت نوعية السواك فقالت: ومع عبد الرحمن سواك رطب. استحب بعض العلماء السواك الرطب على السواك اليابس، وذكر بعض الأطباء والحكماء أن السواك الرطب فيه مادة أقوى في قلع القلح الذي يكون على الأسنان، ومن هنا قالوا إنه أفضل من السواك اليابس. ومع عبد الرحمن سواك الرطب يستن به، قال بعض العلماء فيه دليل على مشروعية السواك بحضرة الأفضل والفاضل كالوالدين ونحوهم، لأن عبد الرحمن رضي الله عنه استاك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فأبده رسول الله
صلى الله عليه وسلم. قولها يستن به وجهين: إن كان مرادها يستن به أي دخل وهو يستاك دل على ما تقدم، وإن كان مرادها يستن به أي أنه عود قد استن به أي استعمله في السواك فلا يكون فيه دليل على ما تقدم. نعم.
فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره.
فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره أي ألزمه البصر، والأبد تقول هذا إلى الأبد، فمعناه أنه مستقر ومستديم، فجعل بصره على ذلك السواك ونظر إليه عليه الصلاة والسلام، ولم يشح بطرفه عن يمينه أو يساره. ويظهر من خلال هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من شدة وجعه ومرضه لا يستطيع الكلام، لأنها أشارت إليه، أشار برأسه أن نعم، هذا يدل على شدة مرضه. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما سئل عن مرضه أنه يوعك وعكا شديدا قال: أوعك كما يوعك الرجلان منكم. وهذا لأن الأجر له أعظم والثواب له أكثر، وهم الأنبياء الأصفياء خيرة الله عز وجل من خلقه وأحبابه من خليقته، والله سبحانه وتعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، ولذلك عز الله الأمة وعز الله كل مكروب بما مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاء، فما من بلاء إلا وسبق عليه الصلاة والسلام الناس إليه فصبر واحتسب، وكان لنا فيه الأسوة الحسنة صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. نعم.
فأخذت السواك فقضمته فطيبته،
فيه دليل على مشروعية أخذ مال الغير إذا علم منه طيب النفس، لأن السواك لعبد الرحمن، وعلم عليه الصلاة والسلام حب عبد الرحمن أن يأخذ السواك منه، فأبده عليه الصلاة والسلام بصره، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم وليس بأموالهم، الأموال كانت عندهم أحقر من أن تحول بينهم وبين مرضات الله عز وجل. ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس عبد الرحمن بأخذ السواك فأبده بصره فنظر إليه، وفي هذا دليل على فطنة هذه الصحابية، وكانت رضي الله عنها جمعت الخصال والخلال الكريمة الشريفة العظيمة، فكانت أم مؤمنين بحق وحق لها، فانظر إلى فراستها وانظر إلى هذا الحب الخالص لبعلها، أنها وهذا اللطف وهذا الحنان وهذا التبعل وحسن الرعاية، أنها كانت تراقب النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى في نظره، وكانت تفهم رضي الله عنها وأرضاها، وعرف عنها رضي الله عنها الذكاء وكيف وهي بنت الصديق رضي الله عنها حصان الرزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، فهي سليلة الخير وسليلة الأمجاد البررة، فهي رضي الله عنها وأرضاها بنت أبي بكر وبنت أبي قحافة رضي الله عنهما وأرضاهما، فهي على درجة من الذكاء والفهم والفطنة. فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السواك علمت أنه يحبه، وهذا يدل على أنه ينبغي على من يصحب أهل الفضل أن لا يكون فيه غفلة، وأن ينبغي أن يحرص على شعورهم ومشاعرهم كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ينتبهون لما يكون منه. ومن هنا كان الصحابة رضوان الله عليهم يرقبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظرون إليه ويفهمون ما يكون منه عليه الصلاة والسلام، وهذا من أبلغ ما يكون وأجمل وأسمى وأسنى ما يكون، أن تكون مع الفطن اللبيب الذي تكفيه الإشارة ولا يحتاج إلى عبارة، فتجده على ذكائه في ذكائه وفطنته يكفيك الهم الكثير، فلا تتكلم ولا تتحدث، ولو نظرت لفهم من نظراتك ما تريد. فكانت رضي الله عنها وأرضاها وجعل أعالي الفردوس مسكنها ومثواها على درجة من الذكاء والفطنة، ففهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب السواك، فقالت رضي الله عنها:
فأخذت السواك فقضمته فطيبته.
فأخذت السواك فقضمته، أي بفمها قضمت السواك من أجل أن تهيئه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء السواك له طرفان، فعبد الرحمن أخذ طرفا وهو الذي قالت يستن به، معناه أنه كان يستعمل طرفا منه، والعادة إذا استعمل الإنسان طرفا أن يترك الطرف الآخر، فلذلك أخذت الطرف الثاني من العود فقضمته بفمها، فقضمته فطيبته. وهذا يدل على أنه ينبغي تهيئة السواك قبل استعماله، لأن السواك فيه إذا استعمله أول ما يكون تكون أوصاله تتقطع أوصاله، ويكثر الضرر من تلك الأوصال خاصة لمريض كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. فكفته هذه المؤونة، فأخذت السواك فقضمت فطيبت. قيل إنها رضي الله عنها في قولها فقضمته فطيبته أي جعلته في ماء فيه طيب، وهذا يفعل في السواك، أن السواك يطيب بأن يؤخذ ويغمس في ماء الورد ويجلس في ماء الورد فترة ولو يسيرة، أو يغمس بعد تحات الأوصال التي فيه يغمس في ماء الورد وماء الكادي ونحوه من المياه المطيبة أو المبخرة بالأطياب، ثم بعد ذلك يستعمل فتطيب رائحته في الفم، فإذا خرج القلح لم يؤذي القلح ونتن الوسخ، لأن ريحة السواك الطيبة غالبة. فهذا وجه تطيب السواك. والوجه الثاني في قولها فطيبته أي طيبته بإزالة الأعواد، لأنها قضمت السواك فتهيأ السواك لأن يستاك به عليه الصلاة والسلام، وهذا يمكن أن يكون هو الأظهر، أن المراد بقولها طيبته أنها طيبته هيأته لاستعماله عليه الصلاة والسلام.
فأخذته
ثم دفعته إلى فأخذت السواك فقضمته فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به.
ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به. الله أكبر. خرج من الدنيا وريقه بريقها، هل مثل هذا يذن؟ هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام إذا كانوا يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو جاء رجل لا يعرف الإسلام يسألهم ما هو دينكم، من هو نبيكم، من هم أصحابه، فيقولون لهم كلهم كفار إلا فلان وعلان، أي دين هذا؟ ولكن انظر إلى أهل السنة أهل المحجة الذين فازوا بهذا الفضل العظيم وهذا التكريم من حفظ حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمشون على الفطرة، لأن الفطرة تثبت هذا، أن الطيب يأوي إليه الطيب، ولذلك قال الله في كتابه الطيبات للطيبين، ولما كانت رضي الله عنها طيبة اختارها الله لأطيب الطيبين صلوات الله وسلامه عليه، حتى إن ريقها هو الريق الذي امتزج بريق النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عهده من الدنيا. أي حب وأي وفاء وأي صفاء وأي زوج هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأي زوجة، إنهم أهل السنة والجماعة الذين يعتزون بنبيهم وبأصحاب نبيهم ويضربون للخلق كلهم المثل السامي الكامل لهذا البيت، بيت النبوة على الحقيقة، لا بالكذب ولا بالافتراء ولا بالسب ولا بالشتم، ولكن بالطهر الذي طهر الله به هذه الأمة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإذا كان هذا لآل بيته لمقام النبوة فكذلك لأزواجه رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه الصديقة رضي الله عنها وأرضاها يكرمها ربها كما كانت قائمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ريقها يمتزج بريق النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى الزوجية الكاملة الفاضلة التي بلغت أسمى وأسنى وأعلى مراتب الزوجية مع المرض يكون فيها الصفاء والنقاء وفيها التواصل وفيها المحبة، فتدفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا امتزج بريقها وهو يحبها عليه الصلاة والسلام. وانظر كيف يحقق الله لنبيه ما يريد، فما أحب جعل الله له عز وجل من حبه ما يحب، فخرج من الدنيا وريقه بريقها صلوات الله وسلامه، كما كان يخرج إلى الصلاة فيقبلها قبل أن يخرج فيكون آخر عهدي عليه الصلاة والسلام بها، إنها الصديقة بنت الصديق، ولكن لا يعرف الفضل إلا أهله.
فاستن به
عليه الصلاة والسلام، وهذا موضع الشاهد أنه استن بالسواك صلوات الله وسلامه عليه، فدل على مشروعية السواك وسنية السياك بالسواك. فاستن به استنانا ما رأت رضي الله عنها مثله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها:
فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه.
الله أكبر، أي صحابية كانت تراقب النبي صلى الله عليه وسلم المراقبة الدقيقة، لا تقول إنه يستاك فقط، بل حتى في أفراد الأحوال التي يستاك فيها عرفت درجات الاستياك، حتى إنه في هذه اللحظة قالت: استن استنانا ما رأيته، فكانت تراقبه رضي الله عنها وأرضاه، ما رأيته استن
استنانا أحسن منه.
أحسن منه، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام بالغ في هذا الاستنان، وهو آخر استنان له من الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا:
رفع يده أو إصبعه فقال في الرفيق الأعلى. في الرفيق الأعلى قال بعض العلماء المراد بهم الأنبياء، لأن الله أعلى مراتبهم وأعلى منازلهم، فأعلى المنازل منازل الأنبياء، كما قال الله في كتابه: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهم في أعلى المراتب وهم أحسن الرفقاء وأحسن الرفيق من كان رفيقا لهم. ومن هنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يلحقهم بهم، فقال في الرفيق الأعلى، أي ألحقني بالرفيق الأعلى بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهم أخوة صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وقال بعض العلماء في الرفيق الأعلى أي في الملائكة، وهم الكرام البررة مكرمون وبارون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فسأل الله أن يكون مع الملائكة، بمعنى أن يكون في الدرجات العلى من الجنة لما فيها من النعيم المقيم. وقال بعض العلماء إن قوله في الرفيق الأعنى يعني به الله عز وجل، والله رفيق يحب الرفق، وقالوا إنه لهذا المعنى يكون تفسيره بالله عز وجل، ولذلك وصف بقوله الأعلى. قال الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، فلا أعلى من الله، فلما قال في الرفيق الأعلى مراده أن يلقى ربه سبحانه وتعالى. وهذا منه عليه الصلاة والسلام كأنه اختيار للآخرة على الدنيا.